بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع فيسر وحكم ودبر ونهى وأمر، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فأهلا بكم في هذا المكان المبارك وفي هذا اللقاء المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ليلة دخول شهر رمضان من عام 44,400 للهجرة النبوية الشريفة، وهذا اللقاء بعنوان استقبال شهر رمضان والعمل فيه. هذا الشهر الكريم منة من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله جل وعلا يمن على عباده بمواسم للطاعات، وذلك من أجل أن يستكثروا فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. والمؤمن يغتبط في هذه المواسم ويحرص على استغلالها، وذلك بأن يجعلها تقربه إلى ربه تبارك وتعالى، وذلك من أجل الحصول على خيري الدنيا والآخرة. وهذه نفحة من نفحات الله عز وجل ونعمة من نعمه، فعلينا أن نستغلها فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا بأن هذا الشهر هو زائر كريم وموسم عظيم ما يلبث أن يبدأ حتى يرتحل عنا، فعلينا أن نستغله فيما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. يا معرضين عن الكريم تعرضوا، فلربكم في دهره نفحات. فهذا الموسم الكريم أولى ما علينا نستغله فيه بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. فهذا شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الذكر وشهر الفتح والنصر وشهر العزة والكرامة وشهر الجود وأنواع العبادة، فما سر فرح الصالحين بهذا الشهر؟ وما سبب استبشار المؤمنين بهذا الموسم؟ حتى أن بعض السلف الكرام رحمهم الله كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم إذا دخل سألوا الله عز وجل الإعانة فيه على الصيام والقيام والعمل الصالح. إن هؤلاء عرفوا قيمة هذه المكرمة من الله عز وجل، فحرصوا على استغلالها بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. والمتأمل يجد أن الناس على جميع أعمالهم الدنيوية قد أعدوا لهذا الشهر، فالتجار مثلا قد أعدوا بضائعهم في هذا الشهر، والإعلاميون كذلك بجميع وسائل الإعلام قد أعدوا ما أعدوا لهذا الشهر. لكن أنت أيها المسلم ماذا أعددت لهذا الشهر؟ ماذا كان في نيتك أن تعمله في هذا الشهر، ماذا كنت ترتب أن تقوم به من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى ربك تبارك وتعالى؟ فهناك أعمال كثيرة علينا أن نتأملها وأن نقوم بها. من أهم هذه الأعمال التي وردت وجاءت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التوبة إلى الله عز وجل، وذلك أن هذا موسم كريم وفضل من الله عز وجل من به عليك، حيث مد في أجلك وأمد في عمرك حتى وصلت إلى هذه الأيام المباركة، فحري بك أن تعرف هذه النعمة وقدرها وأن تشكر الله عز وجل عليها وأن تعزم على أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أمر بعباده بالتوبة كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووعد سبحانه وتعالى عباده بالقبول إذا تابوا إليه جل وعلا، فقال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وفتح سبحانه وتعالى لعباده أبواب الرجاء جل وعلا، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وجوده طالبين تكفير السيئات وستر العورات وقبول التوبة، فلا يطردهم عن رحمته سبحانه وتعالى طارد، ولا يصدهم عن بابه صاد، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب واستغفر تاب الله تبارك وتعالى عليه، كما قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وعن الأغر المزني رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله 100 مرة. فهذا النبي الكريم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر هذا الاستغفار الكثير، حتى أنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، بل أكثر من 100 مرة أنه يستغفر الله تبارك وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل وتعليما لهذه الأمة أن يستغفروا ربهم جل وعلا. فحقيقة التوبة هي الرجوع عن معصية الله عز وجل إلى طاعته، وكذلك الرجوع إلى العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يقلع عن جميع الذنوب والمعاصي التي كان يرتكبها. فإذا كانت هذه حقيقة التوبة فإن هذه تشمل الإسلام وتشمل الإيمان وتشمل الإحسان، وكل إنسان على حاله وكل إنسان على درجته. فأول ما يكون على درجة الإسلام ثم يتقوى حتى يكون مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم يتقوى هذا الإيمان حتى يصل إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والتوبة أيها الإخوة واجبة باتفاق أهل العلم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها كما سلف، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأمة على وجوب التوبة. وقال الإمام النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة، وهي واجبة. وإذا كانت التوبة واجبة على العبد، فإن من كمالها أن تكون تامة، بحيث أن تستغرق جميع الذنوب، فلا يتوب من ذنب دون ذنب. نعم، إذا تاب من ذنب تاب الله عز وجل عليه من ذلك الذنب، لكن الأولى به وهو يستقبل هذا الموسم الكريم أن يعلنها بينه وبين ربه توبة عامة، توبة شاملة من جميع الذنوب والمعاصي والسيئات، فيمتثل أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه تبارك وتعالى، حتى تزيل هذه التوبة جميع الذنوب والمعاصي والآثام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن التوبة تجب ما قبلها. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الآثام ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع عنه والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. وجاء في أعظم استغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من أول النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فالعبد عليه أن يلجأ إلى ربه وأن يستغفره، وأن لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى بأن أمد في عمره وأمهله، فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا امتثالا لأمره سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ثم أن التوبة عند أهل العلم لها شروط، وهذه الشروط مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شروط التوبة: أولا، الإخلاص لله عز وجل، أن تكون هذه التوبة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يريد منها رياء، ولا يريد منها سمعة، ولا يريد جاها، ولا يريد ثناء الناس عليه في ذلك، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. وذلك أن التوبة عمل صالح ودين يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، والدين لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ثانيا أن يندم على ما صدر منه الذنوب السالفة من ترك الواجبات وارتكاب المعاصي والسيئات، عليه يندم على ما صدر منه من ذلك، ولا تكون التوبة تامة كاملة صحيحة إلا إذا ندم على ما سلف من ذنوبه، لأن ذلك يوجب له الانكسار بين يدي الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة حينما يجلسون في المسجد بعد صلاة الفجر يأخذون بأمر الجاهلية ويتذكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليهم بأن تاب عليهم ومن عليهم بهذا الدين، فيزدادون شكرا لله تبارك وتعالى على فضله ونعمه. فالمؤمن عليه يندم من تلك على تلك الذنوب التي صدرت منه، وإذا تذكرها أنه عليه أن يزداد توبة واستغفارا وشكرا لله عز وجل على أن أنقذه سبحانه وتعالى من تلك الذنوب ومن تلك المعاصي. ثم أيضا عليه ثالثا أن يعزم على أن لا يعود، عليه أن يعزم على أن لا يعود إلى هذه الذنوب، لأن الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو عازم على أن يعود إلى الذنب فهذه توبة الكذابين، لأنه ما صدق الله عز وجل، ولو صدق الله سبحانه وتعالى لصدقه الله جل وعلا. فعليه حينئذ أن يعزم على أن لا يعود، وأن يحدث نفسه حديثا عازما جازما على أنه لا يعود إلى ذلك الذنب، لكن لو صدر منه الذنب مرة ثانية فعليه أيضا أن يتوب إلى الله وأن يبادر إلى التوبة حتى لو صدر ذلك منه مرارا. والشيطان يود من المؤمنين أنهم ييأسوا من رحمة الله ويقنطوا من رحمته، ويقول أحدهم بأنني تبت ورجعت وتبت ورجعت، ثم بعد ذلك يترك التوبة، فالشيطان يفرح بذلك، لكن على المؤمن أن يراغمه، وخصوصا في مواسم الطاعات وتضييق مجاري الشيطان في بدن ابن آدم، في مجاري بني آدم، في مجاري الدم في العروق، فعليه أن يبادر إلى التوبة عازما على ألا يعود إلى معصية الله تبارك وتعالى. ورابع هذه الشروط أن تكون التوبة في وقتها، أن تكون التوبة في وقتها، وهناك وقت خاص لكل أحد، وهو ألا تبلغ الروح الحلقوم، وألا يشاهد الملائكة نزلت لقبض روحه، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، يعني حتى إذا لم تصل الروح إلى الحلقوم، ولكنها إذا وصلت وعاين الملائكة فإن ذلك لا ينفعه. ولم تنفع فرعون التوبة حينما أيقن بالهلاك. وهناك وقت عام للناس جميعا، وهو في آخر الزمان حينما تكون الآيات العظام، فإن التوبة حينئذ لا تنفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فحينئذ على المسلم أن يبادر إلى التوبة ما دام في وقت السعة، وما دام في وقت الإمهال وما دام له الاختيار ولا يمهل، ثم يريد بعد ذلك أن يتوب فلا يستطيع وتتعلق نفسه بتلك الذنوب فيثقل عليه مفارقتها. كذلك أيضا خامسا من أهم هذه الشروط أن التوبة إذا كانت في حقوق الآدميين فإن عليه أن يستسمحهم منها وأن يتحللهم منها، وذلك أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وأما حقوق الناس فمبناها على المشاحة وأنهم سيطالبون بحقوقهم، فإذا كان عنده مظلمة لأخيه فعليه يتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم القيامة مطالبا له بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. علينا أن نستسمح إخواننا فيما صدر منا من أخذ لحقوقهم أو انتهاكا لأعراضهم، وإذا كان هذا الأمر قد يؤدي إلى مفسدة، خصوصا إذا كان هذا في العرض من غيبة أو نميمة، فإنه الإنسان ينظر إلى المصلحة، إذا رأى بأن هناك مفسدة إذا أخبره فإن عليه ينتقل إلى أنه يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها، ويسأل الله عز وجل التوبة مما صدر منه. إذن أول هذه الأعمال التي علينا أن نستشعرها ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم أن نتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فمن أراد أن يكون من أولياء الله ومن أتقياء الله عز وجل فعليه أن يستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتوب من جميع ما صدر منه من الذنوب والآثام. كذلك أيضا مما ينبغي للمسلم أن يستقبل شهره الكريم بالعفو والمسامحة لإخوانه ونسيان الخصومات والمنازعات التي وقعت بينه وبينهم، ويتجاوز عنهم أملا في أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولما وقعت حادثة الإفك وأقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مصطح، فنزلت هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى، وعاد بالإنفاق عليه رضي الله عن الجميع. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فتأمل أن هذه الشحناء منعت من رفع هذا أو دخول هذان في هذه المغفرة، وأن الله عز وجل يغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه خصومة، فإن الله عز وجل يقول للملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا. فعليك أخ المسلم أن تبادر إلى مسامحة أخوانك والعفو عنهم والصفح، وخصوصا في هذا الشهر الكريم الذي هو من أعظم المواسم التي من الله عز وجل علينا بأن أدركناها، وفيها الاثنين والخميس، بل كل يوم من الأيام لله عز وجل عتقاء من النار. فالمؤمن عليه أن يحرص على أن يعفو عن إخوانه ويتجاوز عنهم، ومن تجاوز عنهم تجاوز الله عز وجل عنه بمنه وكرمه. كذلك أيضا ثالثا ما ينبغي لنا أن نستغل فيه استقبال هذا الشهر هو عقد النية على استغلال هذا الشهر الفضيل بجميع أنواع الطاعات. فمع أن الله عز وجل جعل هذا الشهر ركن من أركان الإسلام ودعائمه العظام، إلا أن علينا أن نستثمر هذا الوقت بما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى من الطاعات ومن أنواع القربات لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا نجتنب السيئات ونجتنب جميع الموبقات ونجتنب جميع المحرمات ونجتنب اللهو والغش والغيبة والنميمة والسماع إلى ما حرم الله عز وجل أو النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن هذا الشهر وهذا الصيام هو مدرسة، ليس المقصود الكامل والأتم هو أنك تترك هذه التي أصلها مباحة من الأكل والشرب، وإنما المقصود بأنك تستقيم على طاعة الله عز وجل. فإذا لم ينهك صيامك عن المحرمات فإن صيامك سيكون نقصا شديدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله عز وجل ما نهاك عن الأكل والشرب حتى تترك هذه المآكل والمشارب فقط، وإنما من أجل أن تستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فمن رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فهو ملوم. فهناك طاعات كثيرة في هذا الشهر المبارك علينا أن نقوم بها، وأول هذه الأمور أولا أداء الفرائض. أول ما يجب على المسلم هو أن يقوم بوجوب بأداء الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه كالصلاة والصيام، فهذان ركنان من أركان الإسلام علينا أن نقوم بهما غاية القيام، وغير ذلك من الفرائض والواجبات كالزكاة، من كانت تجب عليه الزكاة في هذا الوقت. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أعظم ما يؤديه المسلم، وأعظم هذه الفرائض هي الصلاة، فهي أعظم ما فرضه الله عز وجل على عباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعلينا أن نتعاهد هذه الصلاة وأن نؤديها في وقتها المحدد شرعا. فبعض الناس قد يتهاون في أداء الصلاة أثناء الصيام، فتجده يجمع الصلوات بدون سبب، أو يؤخر الصلاة عن وقتها بدون سبب، وهذا غاية في ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مؤقتة في أوقات معلومة محددة، لا يجوز للمسلم أن يقدمها عن وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها بدون سبب، إلا إذا كان له سبب يبيح له الجمع فله ذلك. ومن ذلك أيضا من الواجبات كما هو معروف الصيام، فهذا الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام على المسلم أن يعتني به، وذلك بأن يضبط هذا الصيام فلا يتهاون فيه. بعض الناس يتهاون في السحور مثلا، فإذا سمع المؤذن ذهب ليشرب ماء، فما الذي دعاك إلى هذا؟ لماذا لا تضبط هذا الصيام وتترك الأكل والشرب قبل أن تسمع المؤذن؟ والناس الحمد لله عندهم من الأجهزة والساعات والجوالات ما ينبههم بالدقيقة والثانية على الأذان، فعلى المسلم أن يضبط صيامه ولا يعرضه للفساد. كذلك أيضا الإفطار، عليه ألا يفطر حتى يسمع المؤذن، حتى يسمع المؤذن الثقة، لأنه سمع ذلك في وسيلة من وسائل الإعلام، وقد تكون هذه إنما نقلت هذا الأذان لغير هذا الوقت أو ليوم آخر ونحو ذلك، مما قد يوقع بعض الناس بأن يفطر من غير تثبت ومن غير ترون، وخصوصا في الأجهزة والجوالات التي بأيدي الناس، فإنه قد يسجل الأذان فيسمع الإنسان هذا الأذان فيظنه المؤذن فيفطر من غير غلبة الظن، فيفطر من غير غلبة الظن بأن الوقت قد دخل وأن الشمس قد غربت. فعليه على أي حال أن يتقن ويعتني بصيامه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن هذه الحكمة وهذه العلة من فريضة هذا الشهر الكريم. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية: يخبر تعالى بما من به على عباده، لأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأمل هذا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى، من صام رمضان إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بأن الله فرضه، وإيمانا بوجوب هذا الصيام، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى علينا، علينا أن نفرح به، وأن يكون سببا لفرحنا بهذه الفريضة، وفرحا بأدائها، وفرحا بتمامها وكمالها. والصيام كما سلف ليس هو فقط قضية الإمساك عن المفطرات الحسية من الطعام والشراب، بل الصيام معنى أكبر من ذلك. فالصيام هو صيام اللسان عن الغيبة وعن النميمة وعن قول الزور وعن الفحش وعن البداءة في اللسان، وعن النظر إلى ما حرم الله أو الاستماع إلى ما حرم الله. ولهذا كما سبق في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من لم يدع قول الزور والعمل به، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. والحديث في الصحيحين. نتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمؤمنين كيف يحافظوا على صيامهم. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، والرفث الجماع ومقدماته، ولا يفسق بجميع أنواع الفسوق، ولا يجهل أيضا على غيره ويتعدى عليه. لكن لو صدر ذلك من الغير فسابه أحد وشاتمه أحد فليقل إني صائم أو إني امرئ صائم، والمعنى بأن صيامي يمنعني من أن أجيبك ومن أن أرد عليك الشتيمة بمثلها، فهذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حينما يحدث للعبد مثل ذلك من أحد من الناس، فعليه أن يجيبه بهذا الجواب، فحينئذ تهدأ نفسه هو، وكذلك أيضا بأن صاحبه الذي يقابله بذلك يعرف بأن هذا الصائم وأنه في طاعة الله عز وجل، فغالبا أنه يجتنب أن يزداد في اعتدائه عليه. من الأعمال أيضا الفاضلة في هذا الشهر المبارك قيام رمضان، قيام ليالي رمضان، علينا أن نستغل هذه الليالي المباركة بالقيام، والله عز وجل قد أثنى على المؤمنين بقيامهم وعبادتهم لله عز وجل في الليل، كما قال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بأن الله عز وجل شرع هذا الأمر وشرع القيام واحتساب الأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلينا أن نحرص على قيام رمضان، وكلما طال القيام فهو أحب إلى الله عز وجل، وكلما كثر قيام الإنسان وطول قيامه فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. والمسلم عليه إذا صلى مع الإمام أن يحرص على أن يتم الصلاة معه حتى ينتهي الإمام، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فعلى المسلم ألا ينصرف عن الإمام الذي يصلي خلفه، وإذا تعدد الأئمة فإنهم بمنزلة الإمام الواحد، فإنهم بمنزلة الإمام الواحد، فعليه أن يقوم معهم حتى تنتهي هذه الصلاة ويصلوا الشفع والوتر، فإنه يكتب له أجر قيام ليلة وإن كان نائما على فراشه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا فضل من الله عز وجل علينا أن نفرح به وأن نكثر من ذلك، وخصوصا في هذه المدينة المباركة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فعلينا أن نحرص على الإكثار من الصلوات، ما دام الإنسان زائرا المدينة أو مقيما فيها فليحرص على أن يصلي الصلوات في هذا المسجد الشريف، فإن الصلوات فيه مضاعفة، وهذا على القول الصحيح بأنه يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، صلاة الفرض وصلاة النفل، فالإنسان إذا بقي في هذا المسجد فعليه يكثر من الصلاة، من صلاة النوافل إلا في وقت النهي، إلا في وقت النهي، وأوقات النهي محددة معلومة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بقليل، ومن بعد العصر إلى غروبها، وحينما يقوم قائم الظهيرة قبل أذان الظهر بنحو 7 دقائق فإن هذا وقت يمنع من الصلاة فيه إلا ذوات الأسباب. أما ما سوى ذلك فإن على المسلم أن يكثر من الصلوات، وذلك أنه يجمع بين أجور متعددة، أولا في صلاة وهي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وثانيا أنه يقرأ القرآن ويراجع حفظه في ذلك، وثالثا أنه ينشغل بهذه الصلاة عن الحديث مع الآخرين وعن القيل والقال وغير ذلك، فعليه يستغل وقته فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وأفضل ما تستغل أو من أفضل ما تستغل به الأوقات قراءة القرآن أثناء الصلاة، وكذلك أيضا حضور حلق العلم وقراءة القرآن كما سيأتي بيانه. ومن ذلك كما سلف أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن، وذلك أن هذا الشهر قال الله عز وجل فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه عن على الأنبياء، إلى أن ذكر حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا شهر كريم، هذا هو شهر القرآن، علينا أن نستغله في قراءة القرآن، والإنسان يقرأ القرآن في كل أحواله ما لم يكن في حالة ينهى عن قراءة القرآن فيها، كما لو كان في بيت الخلاء، لكنه له أن يقرأ القرآن في على عموم أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على جميع أحواله، وكما قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمؤمن عليه أن يكثر من قراءة القرآن ومدارسته وتعلم أحكامه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك ومدارسة جبريل له في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا عليه أن يكثر من عموم ذكر الله تبارك وتعالى من التهليل والتسبيح، فرمضان فرصة عظيمة، وذلك أيضا أن العبد يراوح بين أنواع هذه العبادات، يراوح بين هذه العبادات، فلا يمل يقرأ القرآن ويسبح الله ويهلله ويحمده ويكبره. وكذلك أيضا الذكر من أعظم القربات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وخصوصا دعاء الله عز وجل، دعاء الله عز وجل، فعليه يكثر من دعائه، ولأهمية الدعاء للصائم. وفي أثناء رمضان فإن الله عز وجل ذكر آية الدعاء في وسط آيات الصيام، قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا دليل على أهمية الدعاء للمسلم، وخصوصا في أوقات الإجابة، خصوصا في أوقات الإجابة، فإن هذا أحرى بالإجابة، وإن كان الصائم حري بالإجابة في كل وقته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وكذلك أيضا في المسند وسنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول لا أنصرنك ولو بعد حين. وقوله هنا والصائم حين يفطر، وفي لفظ حتى يفطر، فإن هذا لفظ حتى يفطر يدل على العموم، وأنه من بداية الصيام إلى إفطاره هذا وقت للإجابة، ولفظ حين يفطر أن هذا يتأكد عند الفطر، وذلك بأن هذه هي نهاية هذه العبادة، فحري به أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت. والله سبحانه وتعالى قد امتدح المستغفرين في الأسحار، وقال سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فعلى الإنسان أن يحرص وقت السحر على الاستغفار، على الاستغفار، وسواء كان في صلاة أو إذا كان مثل هذه الأيام وأنه في سحور وقت السحر، فعليه يكثر من الاستغفار، عليه يكثر من الاستغفار بدون أن يصلي، لكنه إذا جمع بين الصلاة والاستغفار فهذا نور على نور، فهذا نور على نور، فعليه أن يكثر من استغفار الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذا الشهر الكريم الصدقة والجود، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف بيانه في الحديث الصحيح، وأنه صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل يدارسه القرآن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فعلينا أن نكثر من الصدقة ومن الإنفاق من غير إسراف ومن غير مخيلة ومن غير مباهات، وإنما نقصد بذلك القرب إلى الله تبارك وتعالى ونفع إخواننا المسلمين على حسب حالهم. كذلك كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات، من إشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في الطعام أن يكون ذلك لمحتاج أو لفقير، بل إن إطعام الطعام على المسلمين أن يحرص عليه، ولو أفطر عندك أناس أغنياء فإن لك مثل أجورهم، لا يلزم من ذلك أنهم يكونوا فقراء، ولكن الفقراء لهم درجة أخرى، وهو أنك أطعمتهم، أنك أطعمتهم وفي الوقت نفسه أنك فطرتهم. كذلك أيضا مما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه في هذا الشهر صلة الرحم وبر الوالدين وتعاهدهم والنظر في احتياجهم، وأن يعرف لهم مقامهم ومكانتهم. وجاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين إلى آخر الحديث، وهذا في صحيح البخاري. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق فلما فرغ منه قالت الرحم هذا مقام حائض بك من القطيعة، فقال الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على تنوع الأعمال الصالحة، ونقدم ما هو أهم على غيره. ثم من الأعمال الصالحة في آخر الشهر الكريم في العشر الأواخر الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اعتكف حتى لحق بالرفيق الأعلى، فاعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط ثم اعتكف في العشر الأواخر وبقي على ذلك، كل ذلك انتظارا لليلة القدر. فعلينا أن نحرص على ذلك، لكن بشرط أن لا يكون ذلك يكون سبب لتفريط الإنسان فيما يجب عليه من أعمال أو تربية أو أمور يجب عليه أن يقوم بها، لأن هذا سنة وعمل فاضل، فإذا تعارض الفاضل والسنة مع الواجب فإن الواجب مقدم. فعلينا أن نحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر قدر الإمكان. كذلك أيضا من الأمور الفاضلة في هذا الشهر الإفطار والسحور. الإفطار بمجرد غروب الشمس وأذان المؤذن، فإن هذا من السنة على المسلم أن يحرص عليه، وكذلك أيضا عليه أن يحرص على السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. فالذي ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى الفطر وأن يؤخر السحور، وذلك من أجل ألا يدخل في هذه العبادة شيء ليس منها، وتضبط بضابط الشرع ابتداء وانتهاء. كذلك أيضا مما يشرع للإنسان في هذا الشهر العمرة في رمضان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. فعلى المسلم أن يحرص على أن يأتي بعمرة في هذا الشهر الكريم، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأهل المدينة وزوار المدينة والمقيمون في المدينة لهم فضل في هذا المقام، وهو أن من أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره، هذا فضل من الله عز وجل علينا أن نقوم به. من أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يستغلها الإنسان أنه يحرص على البقاء في المسجد وبعد الصلوات، كما جاء في الحديث الصحيح: لا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر، فإنه جاء في الحديث أن من صلى الفجر وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في صحيح مسلم أنه إذا صلى الفجر فإنه يبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس، ويجلس الصحابة معه صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي لنا أن نتنبه له في هذا الشهر الكريم المبارك ألا تضيع أوقاتنا سدى، وأن نتنبه لهذه الأمور الكثيرة التي تضيع علينا هذه الأوقات الفاضلة، ومن ذلك مثلا وسائل الإعلام بتنوعها، فإن على المؤمن ألا يأخذ منها إلا ما يفيده وألا ينشغل فيها، ومتابعة الأخبار ومتابعة المسلسلات وغير ذلك من الغث والسمين فيها. كذلك أيضا علينا ألا نحرص على كثرة الدخول في الأسواق، وأن الإنسان لا يذهب إلا لحاجته التي لا بد له منها، وعليه يحفظ صيامه ويحفظ وقته ولا ينشغل في كثرة الذهاب والإياب. كذلك أيضا علينا ألا ننشغل في السهر غير النافع، وإنما يسهر الإنسان بقدر في أمر ينفعه في دينه أو دنياه. كذلك أيضا وهذا في النساء ألا تنشغل في كثرة الطبخ وتنوع الطبخات، فليس لهذا شرع الصيام. نعم الإنسان يأكل ويشرب ولا يسرف، ولكن ليس يكون الشأن في رمضان أن المرأة تبقى الساعات الطويلة في مطبخها فتنشغل عن الأمور التي هي أهم من ذلك، ولا يعني ذلك أنها تهمل واجبها في إعداد ما يجب عليها، لأنها ماجورة على ذلك، لكن المقصد هو أنها لا تبالغ في الانشغال في هذه الأشياء. كذلك أيضا كثرة استعمال الهواتف أو الانشغال في التصوير أو غير ذلك، فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك قدر إمكانه، ما خصوصا الأمور التي لا فائدة منها ولا منفعة منها. كذلك أيضا على المسلم أن يتجنب المجالس الخالية عن ذكر الله عز وجل، فإنها ملهية عن ذكر الله عز وجل وعن ما خلق الإنسان من أجله، فالإنسان عليه أنه يتجنب المجالس التي لا يذكر فيها اسم الله عز وجل. ومجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا كان عليهم فرة، أي كان عليهم حسرة وندامة. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يهل علينا هذا الشهر الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوه في رؤية كل هلال في رمضان وفي غيره: اللهم هله علينا بالأمن والإيمان، وفي لفظ باليمن والإيمان أي بالبركة والإيمان، والتقوى والسلامة والإسلام، السلامة في النفس والسلامة في الدين والسلامة في المال والسلامة في العرض والإسلام، وأن الإنسان يثبت على إسلامه وعلى إيمانه، والتوفيق لما يحب الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العزة والكرامة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين وأئمة مهديين. ونسأله جل وعلا يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، ويجعلهم رحمة على عباده المؤمنين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعها على الحق، وأن يخذل أعداءها، وأن يجعلها عالية متمكنة بين الأمم. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.